การกระเล่าเป็นวาจิดีเย่อันที่ตรัสอาศัยรสดาบดลันนักระบุสเพราะนั้นวัจดะอันนักระบุสหรืออันวานักระบุสหรือมฟูมักระบุสลายันตบกมาวุจูมาสัพพิตาจีเยมาวุจูติตาจีเยสัพเพلأن التلبس يحتاج إلى متلبس ومتلبس به في حين أن الواجدية كأنها لا تحتاج إلى ذلك ومن هنا بدل الاصطلاح من التلبس إلى الواجدية حينئذ قال بأنهأن هذا المعنى أو هذا المفهوم الجديد ينطبق على الذاتي والعرضي معا لأن العرضي أيضا الذات واجد له والذاتي أيضا الذات واجد له بل الذات واجد لذاتها أصلا ومن هذه الناحية ينطبق على كل المستويات أساسا فهنا أو هذا في الحقيقة جامع لكل الأساس هذا قابل للمناقشة من عدة جهات ذكرنا جهة واحدة وهو قضية عدم عرفية هذا الاصطلاح فإن اللغة يجب أن نفهمها من العرف ومن أهل اللغة لا أننا نصوغ من أنفسنا مفاهيم بعيدة عن الفهم اللغوي فإن المفهوم الأصولي إن كان اصطلاحيا ولكنه قريب من الفهم اللغوي في منشأ انتزاعه فلا بأس بذلك ولكنه إذا لم يكن قريبا من الفهم اللغوي في منشأ انتزاعه وليس له ما بأجاء في الفهم العرفي يكون فاشلا من طبيعة الحال وهذا من صحيح أن الواجدية فيها نقطتين من القوة فيها نقطتان من القوة عن التلبس أحدها أن بل عدم الحاجة إلى الاثنينية وهذا ما شرحناه قبل لحظة لأن التلبس يحتاج إلى الاثنينية والواجدية لا تحتاج إلى الاثنينية والنقطة الثانية من القوة أن التلبس مفهوم مجازي أكيدا بالرغم من أنه في باب المشتق من أوله إلى آخره مشى علماء الوصول على ذلك إلا أنه مفهوم مجازي لأنه لبس الثوب ليس العرض ولا الجوهر ولا الذات ولا الذاتي من قبيل الثوب للإنسان وإنما تشبيه يعني مجاز لا أكثر ولا أقل فمن هذه الناحية اصطلاح منحوت مجازا للإشارة إلى معنى في نفسه ولكن الواجدية هنا ذات معنى حقيقي لأنه بالأخرى الموصوف واجد لصفته بأي نحو من الألحان طبعا بغض النظر عن المناقشات الآتية فمن هذه الناحية أحسن أيضا من التلبس إلا أن الشيء الذي أريد أن أقوله أن كليهما ليس بعرفي لا التلبس الذي هو مشهور الأصولي ولا الواجدية الذي هو من اختصاص السيد الأستاذ واصطلاح السيد الأستاذ وإنما الشيء العرفي الاعتيادي عن اتصال أن شيئا ما متصف بكذا اعتيادي صفته كذا نعته كذا وصفه كذا حاله كذا على العموم الاتصال والصفة هو الشنو هو المعنى المتعارف ومن المعلوم أن المعنى أن هذا المعنى موقوف على الاثنينية على صفة وموصوف وليس بل كالواجدية التي اخترعها السيد الأستاذ بل مناسبة مع شنو؟ مع الأمور الذاتية، وكون الصفة عين الموصوف أو وجود الذات لذاتها. ثانيا أن الواجدية مصدر، أي أنها من المشتقات، ويصاب منها اسم فاعل واجد وموجود وغير ذلك من الأمور. فهنا تبتلي أو يبتلي هذا الاشتقاق بما هو محل الكلام من المشتق، من أن المشتق هل هو بل قابل للانطباق على الصفة الذاتية أو غير قابل للانطباق على الصفة الذاتية. نفس الإشكال الذي استشكل به صاحب الأصول من أنه ينطبق على الصفة التي هي عين الذات مجازا، فالواجدية أيضا كالعالمية، العالمية تنطبق على الذات مجازا فرضا لو تم كلام صاحب الأصول، كذلك الواجدية تنطبق على الذات مجازا لو تم كلام صاحب الأصول بطبيعة الحال، فهي بصفتها مشتقا، لأننا لم نأتي بلفظ خارج المشتقات حتى من هذه الناحية نكون في مأمن على الإشكال على المشتق بطبيعة الحال. ثالثا أننا قلنا في سائر المشتقات وفي هذا المشتق أيضا، قلنا قبل درس وكررنا أكثر من مرة، من أن المشتقات بحسب الفهم العرفي إنما تصدق مع الزيادة، ولا يفهم العرف الصفة الذاتية وكون الصفة عين الذات وغير ذلك من المطالب العقلية الفلسفية، بل ندعي أن كل المشتقات موضوعة ومستعملة لغة في شنو؟ فيما هي صفة زائدة عن الذات، بتخيل أنها زائدة عن الذات، سواء كانت زائدة على الذات فعلا أو لا. ونتيجة ذلك في هذا الاصطلاح الموجود في المحاضرات أنه أيضا شنو؟ أن الفهم العرفي للواجدية أنها زائدة على الذات، أن الصفة إنما تكون واجدة لصفة، أن الذات إنما تكون واجدة لصفتها الزائدة ليس لصفتها الذاتية، وليس لما كانت هي عين الذات لا في الخالق ولا في المخلوقين. الإشكال الآخر أو ثالثا أو رابعا من بجل النصر، المهم على أنه الإشكال الآخر أننا وجدنا في الحقيقة في المحاضرات نحو من التناقض في الكلام قبل صفحة أو أكثر أو صفحة ونصف، وأنا نقلت المطلب في حينه، يقول بأنه الصفات التي هي عين الذات واحدة مفهوما وخارجا، أنا نقلته في حين وقلت بأنه هذا يلزم منه أن ملاك الحمل الشائع لا يتوفر. الآن شنو يقول بين لا أن الاختلاف المفهومي موجود ويكرر ذلك أكثر من مرة، وأن الاختلاف المفهومي موجود ما بين الصفة التي هي عين الذات وبين الذات، فهذا أكيد نحو تناقض ليس له وجه مؤتد به. الإشكال الآخر أن الواجدية هنا حينما يقول في المحاضرات بأن وجود أو واجدية الذات لذاتها على أو هو في الحقيقة من أتم أنحاء الواجدية وأفضل حصص الواجدية لو صح التعبير، هذا ماذا ينتج؟ ينتج إمكان الحمل الذاتي على الذات، وهذا مطلب صحيح. مثلا إذا عنا بعد التنزل عن الوجوه السابقة سنة. ولكنه إذا صح حمل الذاتي على الذات لكونها واجدة لانطباق عنوان الواجدية، إذن فالذات واجدة لذاتها، إذن فيصح حمل الذات على ذاتها، ليس الذاتي بل نفس الذات، لأن كل ما كان متصفا بالواجدية يمكن حمله، فالذات متصفة بالواجدية بالنسبة إلى نفس ذاتها، فحينئذ نحمل الذات على ذاتها ونقول شنو؟ الإنسان إنسانون والحيوان حيوانون ونحو ذلك من الكلمات، وهذا لغو صرف عرفا ومستنكر عرفا. وإذا لازم أمثال هذه الإصطلاحات، أو أحسن أن نحدد لازم هذا الإصطلاح أمر مستنكر عرفا، إذا فبالقياس الاستثنائي يكون هو باطلا، يكون باطلا في نفسه. في الحقيقة في خلال كلماته في المحاضرات قال بأنه أن واجدية الذات لذاتها من أتم وأفضل أنحاء الواجدية، ولذا يصدق على الوجود، وأن الوجود موجود، فجعل كون الوجود موجود صغرى من هذا المعنى، أي واجدية الذات لذاتها. طبعا هذا الكلام فرع القول بالبساطة، طبعا لأنه إذا قلنا ببساطة المشتق فإن المشتق يكون بمعنى الحدث، موجود أي وجود، حينئذ ماذا يحصل؟ أن الوجود وجود، حينما نقول الوجود موجود أي الوجود وجود، فيضطر القائل بالبساطة إلى أن يحمل مثل هذه المعامل، أن هذا لا بأس به، بل هذا من أحسن أنحائه، بل كذا وكذا حمل وجدان الذات لذاتها زين، فحينئذ هكذا يكون مع العلم على أنه يكون من التكرار السمج ومن حمل الشيء على نفسه الذي هو ليس بعرفي وغير مغتفر لغة وعقلائيا، وهذا ناتج من القول ببساطة. أما على القول بالتركيب فإننا أوضحنا أكثر من مرة أن هذا مما لا حاجة له، فضلا عما قلنا من أن العرف يرى دائما زيادة الصفات على الذات وليست عينية الصفات للذات. وإذا مشينا قدم آخر يمكن أن نقول بأن القائل بالبساطة يلزم حمل الشيء على نفسه في كثير من الموارد، وذلك بعد ضم مقدمتين بعضها إلى بعض. المقدمة الأولى وهي الأهم والتي ناقشناها في حينها أن اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان والمصدر كلها مشتقات، فإذا قلنا أن المشتق عموما بكل حصصه معناه الحدث، إذن فهذه كلها معناها الحدث ليس أكثر من ذلك، وهذا من جملة النقوض الواضحة على القول بالبساطة وقد قلناها فيما سبق. هذا من هذه الناحية. والمقدمة الأخرى أننا نقول أننا نستعمل مبتدأ وخبر أو حمل في الحقيقة من مادة واحدة، نقبل التجربة مجربة، المبيع مباع. لكن عفيد بأس به أننا بعنا هذا المبيع، ماذا نقول؟ نقول المبيع مباع، أننا جربنا هذه التجربة، نقول التجربة مجربة. أن النقد منقود، أي النقد معطى أو العطية معطاة. المهم شنو؟ نفس المادة استعملناها في المسند والمسند إليه، أو المبتدأ والخبر، ماذا حصل؟ على القول بالبساطة حصلت مصيبة كبيرة حبيبي، حصل حمل الشيء على نفسه، لأن المشتق في الحقيقة معناه الحدث، فقد حملنا الحدث على الحدث بأصل مفهومه، هذا هو ما حصل عنا شيء. هذا إن قلت هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول وهذا مصدر، قلنا لا، لا يقبل على القول المشهور بعدم التفريق بين المشتقات، لم يحصل أي شيء، لأن كل المشتقات في الحقيقة على مشهور المتأخرين إنما هو معنى الحدث، لا يفرقون بين اسم الفاعل والمفعول وغير ذلك. فمن هذه الناحية ينبغي أن شنو؟ أن يحذر هؤلاء المشهورين جدا. فإن قلت نحو من الدفاع عن المشهور إنما هو قبيح، إنما هو شنو؟ إنما هو حمل الذات على نفسها. وهذه الأمثلة التي سيقت الآن مفاهيم انتزاعية واعتبارية ونحو ذلك، وليس لها ذوات في نفسها. حمل الذات على نفسها قبيح، وأما حمل هذه الأمور فليس لها ذات، فلا تكون صورة لقبح حمل الذات على نفسها. في الحقيقة هذا من الهواء الشر، فهنا قابل للجواب وواضح الجواب. أولا أنه بهذا المعنى نستطيع أن نقول أن لكل شيء ذاتا في عالمه وفي حصة وجوده. الذات بمعنى المفهوم الاستقلالي والموحد، وبهذا المعنى يمكن أن يكون أي شيء انتزاعي أو اعتباري أو بديل وهمي أو أي شيء آخر له ذات في عالمه، ليس أنه ذات بمعنى الماهيات المقولات العشرة الجوهرية أو العرضية، لا، وإنما نعم كل واحد في عالمه، الاعتباريات في عالم الاعتبار والانتزاعيات في عالم الانتزاع وهكذا، بل كل واحد ذات في نفسه، فيكون صغرى لقبح حمل الذات على ذاتها. زين. ثانيا أننا نناقش في الكبرى أن صيغة الكبرى ليس هو بل قبح حمل الذات على ذاتها، بل قبح حمل الشيء على نفسه. من قال بأنه نحن ينبغي أن يكون لنا أو بل نحو ذلك أن يكون لنا ذاتا حتى يقبح أن نحملها على نفسها، بل حمل مطلق المفاهيم والأشياء بعضها على بعض ومثلها على مثلها بل قبيح بطبيعة الحال، وهذا مفهوم عرفا وواضح وقلائيا، فأي شيء يلزم منه ذلك هكذا يكون باطلا، ومن الواقع لا يحتاج إلى إيضاح أن هذه الانتزاعيات والاعتباريات وإن لم يكن لها ذات بعد التنزل عن الوجه الأول فإن لها مفهوما، هي شيء بالآخر، وحمل الشيء على نفسه أو حمل المفهوم على نفس المفهوم ما شئت فعبر، كل ذلك يكون منطبقا عليها وهي صغرى له، يكون البيان أيضا قبيحا وقلائيا. ثم لاحظوا المحاضرات في صفحة من صفحاتها بعد هذه الكلمات، ذكر الإشكال عن لقلقة اللسان الذي ذكرناه وأجبناه، لكنه هنا يعنونه بشكل من الأشكال، وأما ما قيل من أنه يلزم من استعمالات اللغة في الصفات التي هي عين الذات عدم فهمها وكونها لقلقة لسان ونحو ذلك، وأن الأدعية لا معنى لها ونحو ذلك من الأمور مما قيل، بأي شيء يدفعه؟ انظروا بماذا يدفعه. في الحقيقة يقول بأن المقصود من العلم المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى ليس هو العلم المتعارف، وهو يتحدث عن العلم وصفة أخرى على حال. الآن مثال واحد يكفي، ليس هو العلم المتعارف، وإنما هو العلم الذي يكون عين الذات بنحو من أنحاء التجوز والمجاز. فرجع إلى دعوة صاحب الأصول بالدلالة المطابقية. عجب، حقيقة هذا من ضعف التأليف لو صح التعبير، لو استعرنا الاصطلاح، أن الإنسان يبدو مناقشا أولا كأسد في الساحة ثم يغرس رأسه في التراب، يناقش يناقش ثم يستنتج صحة قول الخصم في الحقيقة، وهذا من الغرائب المؤسفة جدا. لا يلزم لقلقة اللسان، لأنه أمر مفهوم، ما هو أي بالتجوز والمجاز، وليس هو العلم المتعارض، وإنما شنو يكون استعماله في العلم الذاتي أو الذي هو عين الذات مجازا، بل فيكون مفهوما ولا لقلقة فيه، وليس لغوا ولا نحو ذلك منه. طبعا أجبنا على ذلك على أصل اللقلقة، وإلا هذا المطلب في نفسه منتهي، أننا قلنا بأنه لا يلزم لقلقة اللسان ولا المجاز، كلاهما لا يلزم، أما ونقدم المجاز وإن كان الآن في لفظ متأثرا، أما عدم لزوم المجاز فلأن التنزيل سابق رتبة على الواقع كما قلت لكم، لأنه هو الفهم العرفي المترسخ الذي منه نشأ الوضع ومنه نشأ الاستعمال، وما دام الاستعمال مطابقا للمعنى الموضوع له الذي هو خاص بالصفات الزائدة عن الذات فلا يكون مجازا، منتهين منها من هذه الناحية. والشيء الآخر أنه لا يلزم لقلقة اللسان، لأن الفهم العرفي دائما والمتسالم عليه دائما ما هو؟ هو الصفات الزائدة على الذات، نفهم من الأدعية ومن الأسماء الحسنى ومن غير ذلك من الذاتيات والخلق والخالق معا، طبعا وهما وباطلا ولكنه عرفا ولغة، وهذا ما ينبغي أن نقره للعرف وأهل اللغة، بل من أنه أن الصفات يراد بها الصفات الزائدة عن الذات، ومن هنا ينبغي أن نعترف بأن الصفات التي هي عين الذات لم يوضع لها اللفظ، لم يوضع لها لفظ لا لخصوصها ولا لما يعمها. ليش؟ لأنه ما وضعت لها الألفاظ، إنما هي الأمور المشاهدة والمعروفة في الحياة والمجتمع، العرف يعرفها فوضع لها اللفظ لا أكثر ولا أقل. فإن قصد خصوص الأمور التي تكون عين الذات فليس لها وضع، معناه أنه لا يلزم المجاز أيضا، لأن المعنى الموضوع له غير موجود، فالمعنى المستعمل فيه أيضا غير موجود، وإنما المجاز إنما يكون ويصح مع الإقرار اللغوي له والإقرار العرفي له، وفي غير المصطلحات العلمية الدقية العرف لا يفهم زيادة يعني عينية الصفات للذات، فمن هنا لا يستثيرها لا حقيقة ولا مجازا، ومن هنا لم يضع لها، نستطيع أن ننفي الوضع ونستطيع أن ننفي الاستعمال بكلا قسمين الحقيقي والمجازي. وحسب الظاهر هذا اليوم يكفي، جزاكم الله.